بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في باب النهي عن الكلام في الكيفية، ووصل الكلام إلى الحديث السادس من هذا الباب. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه عن الحسين بن مياح عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نظر في الله كيف هو هلك. هذه الرواية الشريفة تتضمن مطلبين. المطلب الأول أن النهي المستفاد من هذه الروايات، وهو النهي عن الكلام في الله تبارك وتعالى، نهي إرشادي ومولوي، أي أنه متضمن لحيثيتين: حيثية الإرشاد وحيثية الردع والمولوية. أما حيثية الإرشاد فالنهي عن الكلام في ذات الله تبارك وتعالى إرشاد لعدم الجدواء، أي أن التفكير في ذات الله أو التفكير في عينية صفاته لذاته، هذا التفكير لن يصل إلى شيء، أي لن يصل إلى معرفة حقيقية باعتبار عجز الإنسان عن إدراك ذاته تعالى أو إدراك صفاته العينية. فلأجل عجز الإنسان عن ذلك فهذه الروايات ترشد إلى عدم الجدوى نتيجة العجز عن إدراك المحدود للامحدود. وأما أنه نهي مولوي، أي أنه متضمن لحيثية الردع والزاجر، فلأن النظر في ذات الله مع عدم قدرة الإنسان على الوصول إلى المعرفة الحقيقية يؤدي لا محالة إلى الاعتقاد بما ليس حق، والاعتقاد بما ليس حقا كفر. فلأجل أن النظر يؤدي إلى محذور الكفر نهي عنه. النهي زجر وردع بلحاظ استلزامه للوصول إلى محذور، وهو محذور الكفر، لأجل ذلك تم النهي عنه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه ليس المقصود بالنظر في الرواية الشريفة مجرد التصور الساذج، بمعنى أن الإنسان يتصور ذات الله أو يتصور صفات الله، بل المقصود بالنظار المنهي عنه والمترتب عليه الهلاك، حيث قال: من نظر في الله كيف هو هلاك. المقصود بالنظر النظر الطريقي، النظر التصديقي، أي استخدام النظر آلة وأداة للوصول إلى الواقع. فاستخدام النظر للوصول إلى الواقع هذا هو المنهي عنه، باعتبار أن مجرد التصور الساذج قد لا يكون موجبا لمحذور، أو يكون أمرا قهريا في الإنسان، أن الإنسان متى ما سمع لفظ الله تبارك وتعالى انتقل ذهنه إلى صورة من الصور. هذه الصورة القهرية التي ترتسم في ذهن الإنسان إذا سمع اللفظ ليس هو المنهي عنها، هذا تصور ساذج يرتسم قهرا في ذهن الإنسان، إنما المنهي عن النظر التصديقي أي استخدام الفكر للوصول إلى نيل ذاته تبارك وتعالى أو الوصول إلى نيل صفاته العينية تبارك وتعالى. فهذا النظر التصديقي هو محط المحاذير، سواء كانت هي محذور التجسيم، محذور الكفر وأشباه ذلك من المحاذير. الحديث السابع، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة بن أعيان، حديث تام سندان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ملكا عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول الرب تبارك وتعالى ففقد فما يدرى أين هو، أو ففقد فما يدري أين هو، باعتبار أنه تصدى لنيل ذاته تبارك وتعالى، أو تصدى لدعوى إحاطته بذات الله تبارك وتعالى، لذلك دخل في ما لا يمكنه الولوج فيه، دخل في ما لا يمكنه الوصول إليه. لهذا ترتبت النتيجة وهي إحدى معنيين: المعنى الأول ففقد فما يدرى أين هو، عمل قامت به الملائكة في إبعاده لتفهيمه عجزه، لتفهيمه عدم قدرته على ما ادعاه وما زعمه، أو ففقد فما يدري أين هو، يعني وصل فكره إلى مرحلة أنه لا يسيطر على حواسه ولا يسيطر على مدركاته ولا يقدر أن يسيطر على ضبط جوارحه، فقد القدرة فما يدري أين هو، حيث ولج فيما لا يمكن الولوج فيه فقد القدرة على السيطرة فلا يدري أين هو. وكلاهما مناسب لكونه ملكا عظيم الشأن، فهو من جهة ملك عظيم الشأن له قوى وله جنود، ومع ذلك لم تجده جنوده في أن تسيطر عليه الملائكة وتبعده عن مكانه لبيان عجزه، أو أنه ملك عظيم الشأن مع ذلك هذا الملك العظيم الشأن ذو القوة مثلا المادية فقد السيطرة على حواسه وعلى مدركاته ولم تجده قوته ولا جنوده، ففقد فما يدري أين هو. الحديث السابع، الحديث الثامن، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عبد الحميد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، أيضا السند معتبر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إياكم والتفكر في ذات الله، عفوا، إياكم والتفكر في الله، إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه. وهذه الرواية سبق بيانها فيما مضى. إياكم والتفكر في الله، أي التفكر في أمور ثلاثة: ذاته، عينية صفاته لذاته، سنخ علقته بمخلوقاته. هذه الأمور الثلاثة مبهمة، من المستحيل أن يصل الإنسان المحدود إلى نيلها: حقيقة ذاته، حقيقة عينية صفاته لذاته حقيقة علقته بما سواه. هذه الأمور مبهمة، باب مغلق، باب مسدود، لا يمكن للذهن المحدود أن ينالها على واقعها أو ينالها على حقيقتها. نعم يمكن أن يتصور تصورات عامة، أما الوصول إلى معرفتها فهو باب مسدود. ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه. هذه العبارة ترشد أنه حتى عظمة لا يمكنكم، يعني كما لا يمكنكم معرفة ذاته ولا يمكنكم معرفة صفاته، حتى معرفة عظمته لا يمكن. إذ كيف يمكن أن يحيط المخلوق الصغير الحقير بعظمة الخالق العظيم؟ غير ممكن، يعني لا يمكن عقلا لا يمكن أن يحيط المخلوق الصغير بعظمة الخالق العظيم، هذا عقلا غير ممكن. أنتم لا يمكنكم الوصول حتى إلى عظمته تبارك وتعالى، ولكن انظروا إلى عظيم خلقه فاستدلوا بعظيم خلقه على عظمته. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عظيم خلقه يرشد إلى عظمته، أما ما هي عظمته؟ حقيقتها، مقدارها، شيء لا يمكن الوصول إليه. غاية ما يمكنكم الاستنارة على نحو الدليل الإني، الاستنارة بعظيم خلقه على عظمته تبارك وتعالى. الحديث التاسع، محمد بن أبي عبد الله رفعه، حديث مرفوع. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه، تريد أن تعرف بهما، يعني ببصرك وقلبك، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول. هذه الرواية الشريفة التي نصت على ضعف الجوارح وحقارتها. قلبك هذا الذي يدير بدنك، بدنك كله يعتمد على هذه القطعة الصنوبرية المسمات بالقلب، بدنك يعتمد على هذا القلب، هذه القطعة ليست بذات أهمية، يأكلها طائر فلا تشبعه، يعني لا تساوي غذاء طائر. قلبك أيها الإنسان، هذا القلب الذي يحركك، يحرك أفكارك، يحرك جوارحك، قلبك هذا لا يساوي غذاء طائر. تصور يعني هذا الإنسان الذي صنع الأجهزة ووصل إلى سطح القمر وفعل ما فعل، هذا الإنسان قلبه لا يساوي غذاء طائر. قلبك لو أكله طائر لم يشبعه، شو قيمة الإنسان؟ وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه، يعني البؤبؤ، مو المقصود بالبصر يعني العين، يعني البؤبؤ الذي من خلاله تتحقق الرؤية، هذا البؤبؤ، هذه النقطة الصغيرة الموجودة في عدسة العين، هذه النقطة الصغيرة لو وضع عليها خرق إبرة غطاها فلا يمكنك النظر. من أنت
بهذا المقدار حتى بصرك لا تستطيع النظر به، لو غطاه رأس إبرة، خرق إبرة. هذا مستوى الصغر، مستوى الحقارة في لدى الإنسان. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. تريد بهذا القلب الذي لا يساوي غذاء طائر، وبهذا البصر الذي تقاومه رأس إبرة، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول. سياق الحديث الذي بين ضعف الجوارح كناية عن أمور ثلاثة. الأمر الأول ضعف القوى الظاهرة يرشد إلى ضعف القوى الباطنة، لأن الحواس تستمد قوتها وطاقتها من القوى الباطنة. جوارحك الظاهرية تستمد قوتها من جوانحك، فضعف القوى الظاهرية يرشد إلى ضعف القوى الباطنة. وضعف القوى الباطنة يعني عدم قدرتك على إدراك عظمة الله تبارك وتعالى، مع أن الله تبارك وتعالى كما ذكر في كتابه: وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض، فتحنا لكم الأبواب، سخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض. تستطيعون بما في السماوات وما في الأرض أن تصلوا إلى أمور لا يصل إليها جن ولا ملك ولا أحد، أنت أيها الإنسان. وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض، ساحة مفتوحة لكم، هذا الكون ساحة مفتوحة لكم، تستطيعون أن تنالوا منه ما تنالوا وتصلوا منه إلى ما تصلون، ومع ذلك لا يمكنكم مع هذا التسخير التام لا يمكنكم الوصول إلى عظمته تعالى. والشاهد على أنه لا يمكنكم الوصول إلى عظمته تعالى مع أنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الشاهد ضعف القوى الظاهرة الدال على ضعف القوى الباطنة. فضعف القوى الباطنة يعني عجزها وعدم قدرتها على الوصول إلى عظمته تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما يقول عليه السلام: هذه الشمس التي هي أمامنا والتي هي نجم من ملايين النجوم في هذا الكون، هذه الشمس التي أمامنا، فهذه الشمس خلق من خلق الله، من خلق الله. طبعا في زمن الرواية الناس ترى أن الشمس هذه كل الكون، بعدين تبين أنها خلق من خلق الله، مفرد شيء يعني. هذه الشمس نجم من الملايين من المليارات، مفرد شيء مهم. هذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك بضوئها فهو كما تقول. هذا كناية عن ماذا؟ إذا كان البصر عاجز عن إدراك الحسيات فكيف يمكنه إدراك ما هو؟ ما ليس بمحسوس. أنت أمر حسي لا يمكنك أن تناله، وهو نيل ضوء الشمس. بصرك لا يمكن أن ينال ضوء الشمس، وضوء الشمس أمر حسي. إذا لم يمكن أن تدرك ما هو حسي فكيف يمكنك أن تدرك ما لا يخضع إلى الحس، وهو الله تبارك وتعالى؟ هذه الكناية الثانية. الأمر الثالث، التعبير بكيف تريد أو تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات والأرض أو ما يعبر عنه بالملكوت في مقابل الملك، حيث عبر القرآن الكريم تارة بعنوان الملك تبارك الذي بيده الملك، وتارة عبر القرآن الكريم بعنوان الملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ذكر ثلاثة معاني للفرق بين عنوان الملك والملكوت بحسب مصطلحات أهل المعقول: عالم الملك هو عالم المادة، وعالم الملكوت هو عالم النفوس والأرواح، أي بنظرهم عالم الأجسام هو عالم الملك، عالم النفوس والأرواح هو عالم الملكوت. المعنى الثاني أن المراد بالملك الوجود، والمراد بالملكوت سر الوجود، شفرة الوجود. ذكر هذا بعض الأعلام في تفسير قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت كل شيء يعني شفرته، لكل وجود سر، لكل وجود شفرة، كل وجود له سر وشفرة وراءه. شفرة ذلك الوجود سواء كان إنسانان نباتان جمادان، شفرة ذلك الوجود هي ملكوته. فالله تبارك وتعالى كما أن بيده الوجود ذاته، بيده شفرة هذا الوجود وسر هذا الوجود، ولذلك عطف عليه فقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لأن بيده السر، لأن بيده الشفرة، فبيده رده، فبيده إرجاعه، كما أن بيده إنزاله بيده إرجاعه. قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو عندنا لذلك استطعنا أن ننزله من مرتبة إلى مرتبة، ولأن شفرته عندنا نستطيع أن نرده مرة أخرى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فرق بين الملك والملكوت. والمعنى الثالث يظهر من بعض الروايات الشريفة أن الفرق بين الملك والملكوت هو العظمة، عظمة الملك، يعني الملك هو هذا العالم، عظمة الله في هذا العالم هي ملكوته، الملكوت هي عظمة عالم الملك، الملكوت هي هذه المضامين الإلهية التي يستجليها الإنسان من عالم الملك. سواء أريد المعنى الأول من الفرق بين الملك والملكوت أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة ملكوت السماوات والأرض، لا يمكن، فضلا عن أن يصل إلى معرفة مالك الملكوت. ملكوت السماوات والأرض بأي معنى كان لا يمكن للإنسان أن يصل إليه، فضلا عن أنه يصل إلى معرفة مالك ملكوت السماوات والأرض. نعم، الله تبارك وتعالى خص أنبياءه وأولياءه بهذا النوع من المعرفة كما يظهر من الآية المباركة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فتح لهم بابا إلى المعرفة اليقينية من خلال رؤية ملكوت السماوات والأرض. هذا الحديث التاسع. الحديث العاشر: علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن علي عن البعقوبي عن بعض أصحابنا عن عبد الأعلى مولى آل شام. الرواية فيها إرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن يهوديا يقال له سبخت أو سبحت جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، جئت أسألك عن ربك، فإن أنت أجبتني عما أسألك عنه وإلا رجعت. قال: سأل عما شئت. قال: أين ربك؟ قال: هو في كل مكان، هو في كل مكان، وليس في شيء من المكان المحدود. هو في كل مكان وليس في شيء من المكان المحدود. قال: وكيف هو؟ سأل عن الأين والكيف، وكيف هو؟ قال: وكيف أصف ربي بالكيف، والكيف مخلوق، والله لا يوصف بخلقه، إلى آخر الرواية الشريفة. هذه الرواية الشريفة تشتمل على مقطعين: المقطع الأول أين ربك؟ قال: هو في كل مكان وليس في شيء من المكان المحدود. ذكر العلامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 326 قال: الأشياء على قسمين: المفارقات المجردات وحضورها بالإحاطة العلمية، والمقارنات ذوات الأوضاع وحضورها بالحصول الأيني والمقارنة في الأمكنة، وحضور الحق من الأول للثاني. هذا الكلام من الشيخ المجلسي عليه الرحمة يريد أن يميز بين حضورين: ما هو الفرق بين حضور جسمي في هذا المكان وبين حضور نفسي لجسمي؟ ما هو الفرق بين الحضورين؟ حضور النفس للجسم، الإنسان له نفس وجسم، حضور النفس للجسم من حضور المفارقات المجردات، لأنهم يعتقدون في المعقول أن النفس من المجردات والجسم من الماديات، فحضور النفس للجسم ليس حضور احتواء، ليس الجسم محتويا على النفس، حضور النفس للجسم مع أن النفس من المفارقات المجردات ليس حضور احتواء وإنما إحاطة علمية، يعني النفس محيطة بالجسم إحاطة علمية، هذه الإحاطة العلمية هي الحضور. بينما حضور الجسم للجسم، جسمي حاضر لهذا الجسم الثاني، حضور الجسم للجسم من حضور المقارنات، جسم اقترن بجسم آخر، حضور المقارنات المادية من قبيل الحصول الأيني، يعني حصل في مكان واحد أو هذا حصل عند هذا، فالجامع بينهما هو مقولة الأين. ثم قال: وحضور الحق، الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المخلوقات من قبيل الأول، وهو حضور الإحاطة العلمية، حضوره تعالى، حضوره لنا، حضورنا عنده ليس إلا بمعنى علمه، ليس إلا بمعنى الإحاطة العلمية. هذا الذي ذكره قدس سره في بيان هذا المعنى يلاحظ عليه إقحام هذه المفاهيم الحكمية إقحام هذه المفاهيم المؤسسة في علم المعقول في تحديد المراد من الآية أو من الرواية الشريفة إذا كان من باب التقريب، تقريب المفهوم للذهن لا بأس، إنسان يقرب مفهوم الآية أو مفهوم الرواية للذهن بأن يطرح مثل هذه المصطلحات ويقوم بشرحها. وأما إذا كان من باب البيان وتحديد المعنى فلا. القرآن الكريم مثلا عبر عن علقة الله بالإنسان بعدة مفاهيم، حملها كلها على الإحاطة العلمية بلا وجه. القرآن الكريم عبر عن قرب الله تبارك وتعالى من الإنسان، عبر عنه تارة بالقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعبر عن هذه القيومية في بعض الآيات، والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته. هذا تعبير عن القيومية، القيومية لها مفهوم زين. وعبر أخرى عن هذه العلقة بالعلم، إنه بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم، علم بكل شيء. وعبر أيضا عن ذلك كما عبر بالقيومية، كما عبر بالعلم، عبر بالقرب، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يد الله فوق أيديهم. فنحمل كل هالمفاهيم القرآنية على الإحاطة العلمية بلا وجه. علقة الله بمخلوقاته هي إحاطة علمية، لأنه من المفارقات المجردات. القرآن عبر عن هذه العلقة بالقيومية تارا، بالعلم أخرى، بالقرب ثالثة، وظاهر أنها مفاهيم مختلفة، وبالتالي حصرها في أنها في أن علقته بنا علقة علم، علقة علم فاعل بفعله، هذا ليس تاما. ولذلك ليس عندنا إلا قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمباينة. سنخ علقته بالمخلوقات سنخ، لا هو ممازجة ولا هو مباينة. أما أن نقول أنه هذا هو الإحاطة العلمية، هذا محل تأمل واضح. هذا بالنسبة إلى المقطع الأول في الرواية. المقطع الثاني قال: وكيف أصف ربي بالكيف؟ قال: وكيف هو؟ قال: وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق، والله لا يوصف بخلقه. الكيف إما هو عين ذاته أو زائد على ذاته. إذا عين ذاته إذن لا معنى لأن يسأل كيف هو، والحال بأن كيفه هو عين ذاته. إذا زائد على ذاته، كل ما ليس بذاته فهو مخلوق له، كل ما سواه فهو مخلوق له. وإذا كان مخلوقا له فكيف يكون كيفا له؟ كيف يكون صفة له وهو مخلوق له؟ لو كان ما سواه صفة وكيفا له للزم احتياجه إلى ما سواه، واحتياجه إلى خلقه نقص في وجوده، والنقص مساوق للعدم والفقر. إذن والكيف مخلوق والله لا يوصف بخلقه. قال: فمن أين يعلم أنك نبي الله؟ قال: فما بقي حوله حجر ولا غير ذلك، إلا تكلم بلسان عربي مبين يا سبخت إنه رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال سبخت: ما رأيتك اليوم أمرا أبين من هذا. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الحديث الأخير في هذا الباب: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال: سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة، يعني صفة الله، فرفع يده إلى السماء ثم قال: تعالى الجبار، تعالى الجبار، من تعاطى ما ثنه، من تعاطى ما ثنه، يعني من تعاطى ما هناك، من تعاطى ما وراء ذلك، من تعاطى ما ثنه هلك. سألتني عن الصفة، إذا كنت تريد أن تدرك عظمة الله فانظر إلى عظيم خلقه، أما أنك تريد أن تعرف ذاته أو صفاته معرفة حقيقية لا يمكنك الوصول. تعالى الجبار، الجبار الذي يتعذر الوصول إليه، تعالى الجبار، تعالى الجبار أن تصل إليه بذهنك. ومن تعاطى، تعاطى يعني تصدى، تعنى، أراد أن يصل. ومن تعاطى ما ثم، أراد أن يصل إلى ما هناك، إلى صفته إلى صفة ذاته تبارك وتعالى، ألك، ضل وأضل، لأن عقله لا يمكنه الوصول إلى ما وراء ذلك. تم الكلام في هذا الباب، يصل الكلام إلى باب في إبطال الرؤية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.